أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخوان ولا يزال في بحثي وهو فقية المسائل المنتخبة للسيد الثاني المرجع حفظه الله وعاه. وصلنا إلى هذه المسألة. قال: مسح الرجلين من الواجبات في الوضوء هو مسح الرجلين. قال: والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب. والكعب قال: وهو المفصل بين الساق والقدم، ويكفي المسمى عرضا، والأولى المسح بكل الكعب، ويجب مقدار إلى غير ذلك. قلنا بالأمس وفي البحث السابق قلنا بأن أصل وجوب المسح هذا مما لا شك فيه، لأن الآية صريحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، سواء على النص أو على الخاص، النتيجة واحدة وهي وجوب المسح بلا إشكال. لكن الكلام الآن فيما وصلنا معكم، لأن ذكرنا مجموعة وتشير إلى هذه الحقيقة، ولكن وقفنا عند العام عندما قال الشارح حفظه الله، لأن العام هؤلاء رأوا عدة روايات في المسح، لأنهم عندهم روايات على المسح وروايات على الغسل، وإن كان المعروف عندهم ماذا هو غسل الرجلين كما غسل الرأس. نأتي إلى هذه الروايات. روايات المسح هي منها ما رواه ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه، ومنها عن علي عليه السلام وابن عباس معا عنه صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعله. إذن الرواية صريحة في مسألة المسح على ما نحن عليه، على ما نحن عليه. ولكن وجد بحث لطيف كرو جملة من العلماء موجود مسألة أنه يسأل أحد الأصحاب عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه يعني مسألة مهمة، وهي يسأل الإمام الصادق له: لو لم أجد رواية كذا عندكم أهل البيت في المسألة أو شيء مضمون، يعني السؤال. المهم اليوم الإمام الصادق قال: انظر إلى ما يروونه عن علي فأخذه. يعني بعض الرواة عند العامة أسندوها لمن؟ إلى الإمام عليه السلام. فالأعم الأغلب تلك الروايات تكون موافقة لنا وأن نقلوهم. انظر إلى ما رواه عن علي عليه السلام فخذ به أو أعمل به أو شيء. يعني هذا واحدة من هذه الرواية، أن هذه منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي واضحة أنها ماذا؟ مسح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على قدميه ونعله. هذه رواية من؟ وياك يعني المسح. خب هذا ما عندنا مشكلة، لأن هذا خب واضح وما عليه نحن. أما رواية الغاز فهي محصورة في ثلاث روايات. الرواية الأولى قولهم عن النبي صلى الله عليه وآله، قوله هكذا اسمده إلى النبي: ويل للأعقاب من النار. ورواية أخرى قوله صلى الله عليه وآله توضأ، أو هو النبي نقل عن توضأ فغسل رجليه، يعني النبي توضأ فغسل رجليه. وما رواه عاصم بن لقيط عن أبي قال: قال قلت: كيف الوضوء يا رسول الله؟ فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الآن في مقام المناقشة الرواية الأولى يعني ابتدأ من الرواية الثالثة لما قال أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع، هذه وردت في سنن الترمذي في المناجة في أبي داود رحمكم الله. هذه الرواية الواردة عندهم لا تدل على وجوب غسل الرجلين كما يدعون، بالعكس انها ظاهرة في غسل اليدين، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، على اللي بيخلل أصابع مو أصبع أصابع الرجلين بيخللها، بيخلل ما بين الأصابع اليد يعني، هذا احتمال وارد، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الرواية الثانية اللي توضأ فغسل رجليه، أيضا هذه ما فيها دلالة على وجوب الغسل، لأنه يحتمل أن الوضوء هنا بالمعنى اللغوي، والوضوء بالمعنى اللغوي معنى ماذا؟ تنظيف. حتى في معنى رواية هكذا توضأ قبل الأكل، المقصود هو الوضوء الشرعي، وانظر مستحب على كل حال، لكن المقصود به من هو غسل اليدين، توضأ قبل الغسل قبل الأكل، المقصود به غسل الهار يعني النظافة، نظف يديك قبل أن تأكل، ماري واضح. إذن عندما قال توضأ فغسل رجليه أنت الوضوء النبي، بعدين باب النظافة وكذا أغسل رجليه، ثم جمرة مني سووها مثلا قبل يعني دخل المسجد تكون رجلة في طين أو كذا أو غبرة أو عاد النظافة، فبعد ما انتهي من وضوء ماذا يفعل؟ يغسل قدمين، بل بعض حتى يغسل راسه ويغسل شوية بالبدنة بعد حار وكذا، ونشر نفسه ويترتب ويتنشر ويتعطر ويدخل المسجد، حالة طبيعية حالة عادية يعني قصدي. فالنتيجة أن هذه الرواية لا تدل على الوضوء الشرعي والذي منها كما يزعمون غسل الرجلين، لا، توضأ فغسل رجليه من باب التنظيف، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي هو الأولى ويل للأعقاب من النار، هذا هم نفس الشيء لا تدل على ماذا؟ على أنه من أجزاء الوضوء غسل الأعقاب، غسل يعني هذا الأعقاب، لا، ويل للأعقاب يعني باب التنظيف، يعني عندما يدخل الإنسان وأقدامه هو غير نظيفة وكذا، لأنه مأخوذ منها أنها من أجزاء الوضوء، يعني الويل هنا من جهة تنظيف الأعقاب وعدم التطهير، واضح؟ مضافا إلى أنه لو كان هذا راجع إلى نفس الوضوء بالعكس لم يكن خصوصية للعقل، كان حتى ماذا يشمل؟ بواطن الرجل، يعني كأنه هذا المعنى، يعني لأن الأولى أن يقول ويل لبواطن الرجل من النار، يعني احتمال غسل جميع أرجل من العقب بعيد جدا، يعني كأنه يعني رواية في النتيجة فيها أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وآله ويله، يعني كأنه يهتم بالتنظيف، أنه نظف ماذا أقدامكم بالنتيجة، يعني الباطن الظاهر، يعني العقل الظاهر والباطن، نفس الكلام هو الكلام هنا، الويلية مأخوذة بهذا المعنى، الويلية مأخوذة بهذا المعنى، أن يهتم الإنسان بقدميه وينظفهم، فلا تدل، المهم ليس فيها دلالة على كون الغسل من أجزاء الوضوء، واضح المطلب هذا إن شاء الله؟ طبق العبارة هذه. إذن أحاديثهم يعني لا تدل على، يعني هذه الرواية التي زعموا أنها تدل على وجوب الغسل غير تام، هذه كنماذج منها طبعا، وإن كان هو المشهور عندهم والغسل، ولعل المنشأ هو بعد قضية مخالفتهم لأهل البيت صلوات الله السلام، ثم صرح بعضهم سيد حنيفة وغيره لأن ما وجدت حكما لجعفر إلا وخالفته فيه، يعني قال عن بعضهم قال يعني كحالة فقهية في تكون في قبال مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، طبق العبارة. قال وأما العامة فقد رووا عدة روايات في المسح وثلاث روايات في الغسل، أما روايات المسح فمنها ما رواه ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه، ومنها عن علي عليه السلام وابن عباس معا عنه صلى الله عليه وآله أنه توضأ يعني الرسول ومسح على قدميه ونعله وغير ذلك. وأما روايات الغسل فهي محصورة في ثلاثة: أولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقولون ويل للأعقاب من النار، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل رجليه، ثالثا ما رواه عاصم بن لقيط عن أبي قال قلت كيف الوضوء يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أما الرواية الثالثة فلا تدل على جواز الغسل في الرجل يعني، فإن الظاهرة منها أنها في غسل اليدين. وأما الرواية الثانية فأيضا دلالتها ضعيفة، لأن من المحتمل أنه قصد بالوضوء معناه اللغوي والتنظيف. وأما الرواية الأولى فلعل الويل من جهة تنجيس الأعقاب وعدم التطهير عند الصلاة، فإنه لو كان راجعا إلى الوضوء لم يكن خصوصية للعقب، بل كان الأولى أن يقول ويل لبواطن الرجل من النار، واحتمال غسلهم جميع أرجلهم إلا العقب بعيدونها بعيد جدا. وبالجملة لم نجد في أحاديثهم ما يمكن الاعتماد عليه في جواز الغسل إلا الشهرة في الغسل في غسل الرجلين، شهر مشهور عندهم. ولعل الوجه فيها هو مخالفة مذهب أهل البيت عليهم السلام كما هو ديدا أبي حنيفة وأتباعه. واضح هذا المطلب؟ ثم قال والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، وهو المفصل بين الساق والقدم. المشهور والمعروف بين علمائنا أن يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبة، من الأطراف إلى الكعبة، ما بعد احتياط قدم العلمية أخذ أكثر شوي. وهذا واضح في الآية أو في الآية الشريفة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. لكن ليس الكلام هنا أنه في هذا المسح، الكلام الأول يعني عندنا بحثان. البحث الأول هل يجب الابتداء من الأصابع إلى الكعبين من يعني من الأسفل هكذا إلى الأعلى أو يجوز النكس؟ هذه مسألة وقع فيها كلام. المسألة الثانية هل يجب استيعاب ما بين الحدين طولا نمسح من هني إلى الأخير، مو والله نصفه أو ربعه، يعني نمسح ماذا من أوله إلى آخره بأصبع بأصبعين كذا إلى طولا للكلام. هاتان مسألة. المسألة الأولى وهي مسألة ماذا هل يجب ابتداء من الأصابع أم لا، يوجد فيها خلاف، حيث أن صاحب الحداقة قدس الله نفسه الزكية قال أن النكس جائز، وحسب ما يقول سيد الأستاذ الله يحفظه بأن هذا يظهر من كلامه أنه هو المشهور ما في ما بين القرن النكس جائز جائز. ولكن السيد وينسب إلى السيد المرتضى والشيخ الصدوق رحمهم الله أنهم لا يجوزون النكس، إن عندنا رأي مشهور وهو جواز النكس يعني من الأعلى إلى الأسفل، هذا المشهور. لكن السيد المرتضى حتى وينسب له والشيخ الصدوق ليس كذلك، يعني غير قائلين بجواز النكس. استدل للقائلين بالمان بعدم الجواز يعني قالوا نستفيد من قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن هذه ظاهرة في لزوم الابتداء من الأصابع، لأن قالت إلى الكعبين فصير إلى غاية لمن؟ للمسح وليس للممسوح لبيان المقدار. المسح هذا كيفية أن يكون من الأصابع إلى الكعبين. الشيخ صاحب أو الحدائق سيف البحراني عليه الرحمة رد عليه بأن هذا أول الكلام، لأن أصلا وأرجلكم إلى الكعبين هذا بيان للممسوح أو للمسح، هذه المسح الصحي كما تزعمه، ولكن يحتمل قويا أن يكون ماذا؟ القرآن، ويبين مقدار الذي يجب مسحه، وهو من أطرف الأصابع إلى الكعب، هذا المقدار، إما أن يكون من الأعلى إلى الأسفل أو إلى الأعلى، هذا مستفاد من الآية الشريفة، سموها بيان لغاية المقدار الممسوح وليس لكيفية المسح. واضح؟ بعض العلماء المعاصرين أجاب بأنه وإن كان هذا الكلام وارد صحيح بأنه يحتمل أن يكون غاية أو في بيان مقدار الذي يجب مسحه المنسوح يعني، ولكن ظهور الآية ماذا؟ ظهور الآية في المسح لأنه يمسح من الأسفل إلى الأعلى، وهذا ظاهر ظهور قوي جدا ولا ينكر. مثل ما لا تقول مثلا المولى يقول لعبده سر إلى في البلد الآن في قوم سر إلى مشهد، وبين يكون الابتداء من بلده الآن في قوم هو بيطلع إلى مشهد، فهذا السر إلى مشهد في هذا المعنى وجوب كون المبدأ يكون من ما أنت فيه، فهذا الظهور لا ينكر. وهم قالوا نستفيد ذلك تأكيدا على هذا الظهور من الآية يستفاد من الروايات البيانية التي ماذا؟ التي تشير إلى ماذا؟ إلى هذه الحقيقة وهذه المسألة، تشير إلى هذه الحقيقة وإلى هذه المسألة، أن الإمام سلام الله عليه عندما تكلم عن كيفية وضوءه أو النبي شرح الإمام الباقر عن وضوءه قال ومسح الإمام ماذا؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فهذه استفاد منها هذا المعنى. لكن هذه الدعوة غير تامة. أول الكلام كما قلنا كيف نستفيد الظهور من الآية بأن تشير إلى كيفية المسح لغاية الممسوح؟ قال وامسحوا به، وامسحوا هذا لاحظة وأرجلكم إلى الكعبين، لم تشر إلى ماذا؟ يعني يستظهر منها هذا المعنى، يعني يبقى الكلام في نفس الظهور، يعني أنت تدعي الظهور وغيرك يدعي عدمه، يعني ما هو دليل يرجح هذا على هذا، على هذا، واضح؟ وأما الروايات البيانية، نفس الكلام في الروايات البيانية، إن قد يكون الإمام صلى الله عليه وسلم عن أكمل الأفراد، أنه من المستحب وليس من الواجب، يعني الإمام سلام الله عليه يبحث في وضوء عن أكمل الأشياء، لا يعني أن عدمه غير جائز، قد يكون يجوز النكر لكن الإمام يريد يسول مستحب، رح يأتينا إن شاء الله أنه يرجع للاستحباب في هالمورد وليس فيه وجوب. هذا مضافا إلى أنه أن الروايات هم متعارضة بقوها، من جهة من تقول بأنه المسح من الأطراف الأصابع إلى الكعبة، ومن تقول لا أصلا صريحة بالجواز مقبلا أو مجبرا، يعني سواء من الأعلى أسفل أو من أسفل إلى الأعلى. ولذلك على هذا صناعيا حملت الروايات التي تقول بالمسح من الأطراف الأصابع إلى الكعبة حملت على استحباب صناعيا، هكذا إذا عندك روايات تقول امسح رجلك من الأطراف الأصابع إلى الكعبين، وعندك روايات هم كثيرة تعارضة بأن تقول ماذا بالجواز، بعد ماذا نحمل ذا؟
المستحب.
على المستحب نحمل الروايات القائلة بامسح من الأسفل إلى الأعلى، نحملها على الاستحباب، وها الروايات موجودة، إذا جواز النك كخلاصة وحاصل الاستدلال نقول على ملاحظة الروايات المتعارضة من جهة، ومن جهة عدم ظهور الآية والروايات البيانية على الوجوب، ماذا نقول؟ نقول مقتضى الصناعة ما هو؟ أنه يستحب، أحسنتم، يستحب كل الزمان يستحب، يجوز كل الأمرين إذا حتى بتشكك في الاستحباب. والله إن شاء الله هذا الكلام بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني اللي هو ماذا قلنا؟ هل يجب استيعاب ما بين الحدين طولا، يعني الحد أنه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل على القول بالجواز، أو لا أكتفي مقدار منها فقط إلى نصف قدم مثلا، نصف القدم القبة أو ما دونها، لا يقول لا، هذا عد لابد أن يكون ماذا؟ لا اشكال في وجوب الاستيعاب طولا، لان الادله واضحه، لان قالت اذا سواء حملتها غاية للماس فكل او جعلتها غاية للممسوح فيجب الاستيعاب على كلا التقديرين. قابل هذا يستوعب هالمقدار. نعم هناك جملة لعبت ما ينسب الى صاحب الحداق والمفاتيح لعدم وجوب الاستيعاب، لكن هذا الرأي ضعيف، ان ظاهر الآية الروايات والاستيعاب، لانه اذا ما تحقق الاستيعاب لا يصدق معنا انه مسح ما بين هذين الامرين. واضح المطلب؟ تعالوا نطبق العبارة نشوف المقدار. قال المشهور بين الأصحاب أن يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين، ويدل عليه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن وقع الكلام بينهم في موردين. المورد الأول، هل يجب الابتداء من الأصابع أم لا؟ هل يجب الابتداء من الأصابع أم لا؟ هل يجوز أنك تسمعني؟ المورد الثاني، هل يجب استيعاب ما بين الحدين طولا أم لا؟ أما الكلام في الأول فاختار صاحب الحدائق جواز النهي، ويظهر من كلامه في هذا المقام أن هذا هو المشهور فيما بين القوم، وخالف المشهور بعض الأصحاب السيد المرتضى والشيخ الصدوق رحمه الله. قال أول، وما يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز ولا يجوز الناس أن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يقول ظاهر في لزوم الابتداء من الأصابع، فالغاية غاية للمسح. وقف على ذلك الروايات البيانية التي أشارنا إليها. وأورد صاحب الحداق على هذا البيان بأنه لا دليل على كون الغاية غاية للمس، بل يمكن أن تكون ماله للممسوح. وقد أجاب بعض المعاصرين بأن ظهور الكلام في المسح لا ينكر في الآية كما يظهر من النظر في أمثاله، فإنه لو أمر المولى عبده بالسير من البصرة إلى الكوفة فالظاهر وجوب كون مبدأ السير البصرة، فهذا الظهور لا ينكر. كذلك ظهور الأخبار البيانية في المدعى كما في صحيح بكير وزرارة، قال ثم مسح رأسه وقدميه إلى ماذا؟ إلى الكعبين، حيث يكون أشد ظهورا في كون الغاية غاية لمن؟ للماء. أقول دعوة الظهور ممنوعة، هذا هو الكلام مصادرة، فإن الآية لم تذكر بداية المسح حتى يستفاد منها غاية المسح، وأن الكعبين حدا للمسح ما ذكرت هذا. كما احتمل هذا يحتمل هذا. وكذلك الروايات البيانية، هذا فعل من المعصوم سلام الله عليه، وأقصى يدل على الاستحباب، نصب الخلي على الوجوب يعني. ومما يدل على وجوب البدء من الأصابع بالصراحة ما رواه أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعي هكذا، فقال لا إلا بكفيه كلها. لو أن رجل قال بإصبعين من أصابعي هكذا قال إلا بكفيه كلها، المسألة ثانية. الكلام أنه والمحل الشاهد أنه مسحها إلى الكعبين، يعني من الأصابع إلى الكعبين، هذا يستفاد من هذا المعنى. ولكن يعارضه صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا، هذه صريحة وهم صحيحة، أما جاء صحيحة السند وواضحة الدلالة. قال ومقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية وما تقدم من الأخبار ما هو استحباب الابتداء بالأفاضل، لأن صحيح حماد واضح في التخيير يعني في الجواز النهج. ويؤيده مرسل يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، يعني من أطراف الأصابع إلى الكعب، وبعد ومن الكعب إلى أعلى القدم، يعني هم الإمام هكذا وهكذا. ويقول الأمر في مسح عليه السلام الإمام الرضا، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله، فجواز النفس لا إشكال فيه كما عليه المشهور من فقهائنا. وأما الكلام في الثاني، يعني المطلب الثاني، هل يجب استيعاب ما بين الحدين يعني أطراف الأصابع إلى الكعبين أو لا؟ قال وأما الكلام في الثاني فلا إشكال في وجوب الاستيعاب طولا من حيث الأدلة، ولا فرق في هذه الجهة بين أن يكون إلى غاية للمس وأن تكون غاية للممسوح، فإنه يجب الاستيعاب على كلا التقديرين، والمقصود منه الطول، أي استيعاب ما بين الحدين من أطراف الأصابع إلى من؟ إلى الكعبين. وقد ذهب صاحب الحدائق والمفاتيح إلى عدم وجوب الاستيعاب وهو ضعيف، لأن ظاهر الروايات هو الاستيعاب، وإلا فكيف يصدق المسح إلى الكعبين سواء جعلناه غاية للممسوح أم للمسح، يعني على كلا التقديرين لابد من الاستيعاب، إما أنه لا يستيعاب هذا كلام غير صحيح. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم قال المواتن عليه الرحمة حفظه الله ورعاه، هذا قال فلو جفت لحرارة البدن، قال وهو المفصل بين الساق والقدم ويكفي المسمى عرفا، والأولى المسح بكل الكبد السحب يعني، ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب والمقدمة العلمية، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين لتحقق المأمور به إلا بذلك، يعني بالزائد يعني، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد. هذه مسألة مهمة، لا بد أن يكون ماذا؟ في هذه البلة الموجودة في اليد. فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من أين؟ من لحيته ومسح بها. يجينا بقي المسألة الآن. طبعا هذه المسألة يظهر أنها مسألة لا إشكال فيها، وفيها جملة من النصوص، ولكن هناك نصوص أخرى ماذا؟ تخالف بين أنه المسح بما يؤخذ من اللحية، وهل أن اللحية مأخوذة على الحوض الطريقية أو الموضوعية، يعني لها موضوعية خاصة إلا من اللحية يعني، أو لا حتى من أشفار العين مثلا، لكن ذكرت اللحية بما أنها هي الأغلب التي هي يعني ليست بسهو يعني ليست بسرعة تجف يعني تبقى، ثم لا ملاحظ تشوف وجدان فلما تتوضأ سبحان الله يبقى قطرات اللحية يعني متأخرة في الجفاف. احتمال هذا. وعندنا هم روايات ماذا تشير إلى أنه لا مسألة الله صلى على محمد وآل محمد أنه قالت يأخذ ماء خارجي كان أمامه إناء كما تذكر بعض الروايات. ففي روايات فاصلة وفي روايات فاصلة، لكن المعروف هو أن يؤخذ ماذا من البلة التي تكون من اللحية ويشتاق استحبابا يكون داخل الواد ما تكون خارجة يحتر من فوق مني مثلا مثل السحر تصف على اللحية الطويلة أو شيء. نقرأ شيء منها لأن البحث له تكملة. قال: يظهر من بعض كلمات الأصحاب أنه مورد وفاق ولا إشكال فيه، وتدل عليه جملة من النصوص، منها مرسلة خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو الصلاة ماسح. قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: من لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه. ما شاء الله، خذ البعض قد يكون أشفار العين طويلة فيقدر يأخذ منه. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله مرسله، هذه صحيحة. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا في وضوئك إلى أن قال: ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها. إذا نسيت أن تمسح رأسك تمسح بها مقدم رأسك. واضحة. إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من في وضوئك إلى أن قال: ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها. إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك. هذه خطوة واضحة بالله صحيح السند. اي طبعا لا احسنتم، هذا كله بلحاظ. اي احسنتم، الا بلحاظ كما قلت. هذه الرواية ناظرة الى الموالاة من جهة انه الكلام في انه من جث بلحاظ حرارة الجو او حرارة البدن، ولا احنا نشترط الموالاة، لا بد من الموالاة، بيجينا ان شاء الله احكام يعني. هذا ما تتناقض مع هذا. ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخله الصلاة. قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه وجهه فليفعل ذلك وليصلي. وكل إشارة إلى هذا المعنى. يقول: والمستفاد من هذه الصحيحة عدم الفرق بين الرأس والرجل، والظاهر منها ومما تقدم عليها أن البلل من غير اللحية لا يجوز أخذها، وإن كانت استفادة الحفر منها مشكلة لأن البلل على اللحية أكثر دواما من غيرها، ولعل ذكرها في النصوص من جهة الغلبة كما أشرنا قبل بداية البحث، ولكن لم يذكر في رواية جواز أخذ البلل من الوجه، فعليه الأحوط وجوبا أن لا تأخذ البلل من الوجه ما دام البلل موجودة في اللحية. هذا يعني كأنه كما أخذ تأكيد على ما نحن عليه، لأن لا زال الوجه ما جف، يعني الموالاة محفوظة، لكن لحرارة البدن مثلا أو كذا صار عند النداوة راحت من اليد فليأخذ من لحيته. لكن كما قلت في قبال هذا المعنى عندنا روايات أخرى اللي هي يستفاد منها شيء، ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها شيء آخر، إنه كما قلت من ماء جديد. واضح. يلا نبدأ مطلب جديد إن شاء الله الحديث. هنوف الدرس المقبل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.